بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما موقفنا في باب المحكم والمتشابه؟ ما هو الموقف الذي يسلكه المؤمن في باب المحكم والمتشابه؟ أن نؤمن بمتشابهه، آمنا به كل من عند ربنا، ونرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم، بخلاف طريقة أهل الضلال والزيغ، فإنهم يتبعون المتشابه ويجعلونه مثارا للشك والتشكيك، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله ولا بكتابه ولا برسوله، جعلوه مثارا للشك. المثار أي مكان يثورون فيه الشك، سببا للشك. مثار اسم مكان، معناه جعلوه مكانا لإثارة الشكوك والشبهات. ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ هذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل حتى يتميز الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تتمة. التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والنسبي ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. هذا الحقيقي المتشابه، الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، الواجب الإيمان به وتفويض علمه إلى الله عز وجل. والمراد بالعلم كيفية ما يكون عليه الأمر، تفويضه إلى الله عز وجل، أي تفويض ذلك، تلك الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعاني معلومة، ولكن الحقائق مغيبة، لا ندرك كيفيتها، حجبها الله عز وجل عن العباد، فكانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، منها مجموع الفتاوى المجلد 13 278 وما بعدها، 278 وما بعدها إلى 280 282، الكلام متصل في بيان هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا في المجلد الخامس صفحة 37، مواضع كثيرة، الخامس صفحة 37. قال رحمه الله تعالى: فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها. قال: فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما في السماوات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الشاهد قوله: ولا يحيطون به علما. فالعباد وإن علموا معاني ما وصف الله عز وجل به نفسه وما سمى به نفسه، لكنهم لا يحيطون به علما، لا يدركون الكيفية. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قوله لا تدركه الأبصار هذا نفي للإدراك، والإدراك أخف من الرؤية، ليس نفيا للرؤية عموما في الدنيا والآخرة، كما ذهب إليه من ذهب من المعتزلة الذين نفوا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإنما هو نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما ترى الجمعان أي رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لو كانت مجرد الرؤية إدراكا لما احتاجوا إلى أن يقولوا إنا لمدركون، أي سندرك وسيدركنا فرعون وقومه. فقولهم إنا لمدركون أي سيحصل منهم إدراك لنا وإحاطة بنا، وهذا يقع بعد الرؤية، فالمنفي الإدراك، وهذا لا يستلزم نفي الرؤية، لأن نفي الأخف لا يلزم منه نفي العام. فالرؤية شيء والإدراك شيء أخص منه، فأنت ترى الشيء ولا تدركه، هذا في حقائق، هذا في أمور الدنيا. فكذلك العباد يرون ربهم عز وجل ولا يحيطون به علما مع رؤيتهم له، ولا يدركونه مع رؤيتهم له. فقوله لا تدركه الأبصار هذا فيه نفي إدراك الحقيقة والكنه، وليس فيه نفيا للرؤية، ليس فيه نفي للرؤية. قال رحمه الله: والشاهد منه هنا لا تدركه الأبصار، حيث إن المعنى لا تعلم الحقيقة والكنه، الحقيقة والكنه هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يحيطون به علما. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، المراد نفي الحقائق، حقائق هذه الأشياء. وأما العلم بأصل هذه الأشياء وما يكون، فإن الله عز وجل قد أخبرنا بشيء كثير من هذا. قال رحمه الله: وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. ولا يمنع هذا أن يكون في الجنة أشياء أخر أكرم الله عز وجل بها عباده من غير هذه المذكورات، من غير هذه المذكورات. فهذه المذكورات التي ذكرها الله عز وجل لنا، اللحم واللبن والعسل والماء والخمر إلى آخره، هذه نعلم معانيها، ولكن كيفيتها وحقيقتها التي تكون عليه في الدنيا أعظم وأبلغ، وكذلك أيضا أخفى مما نتصوره ونشاهده من ماذا؟ من مشابه هذه الأشياء في الدنيا، كما قال ابن عباس فيما مر بنا: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فتختلف عظما وذوقا وحلاوة، كذلك منظرا، تختلف عما في الدنيا. ولهذا جاء في وصف سدرة المنتهى أن نبقها كقلال هجر، أن نبقها كقلال هجر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في سدرة المنتهى: فغشيتني ألوان لا أدري ما هي، وكما جاء في حديث الإسراء. فهذه أشياء أخفاها الله عز وجل، وهناك أشياء من جنسها أخفاها الله عز وجل لعباده الصالحين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: فإذا التشابه الحقيقي هو ما لا يعلم تأويله إلا الله، ويكون هذا فيما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من حقائق الصفات وكيفياتها وكنهها، وفيما أخبر الله عز وجل به عما أعده لعباده الصالحين في الجنة مما أخفي عن الناس. فهذا تشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه الراسخون فضلا عن من دونهم، هذا التشابه الحقيقي. قال المؤلف رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لو أن الله عز وجل أخبرنا عن تلك الأشياء التي في الجنة بأسماء لا نعرفها، لا نعرفها ولا نعلم معانيها، لما كان في ذلك الإخبار فائدة. لو أخبرنا بأسماء لا نعلم معانيها ولم نشاهد كذلك أيضا أشياء تشترك معها في أصل المعنى، لما فقهنا ما أخبرنا الله عز وجل به. فالله عز وجل أخبرنا بأن في الجنة خمرا، ونحن نعرف الخمر في الدنيا، وفيها لحم وفيها لبن وفيها عسل وفيها ماء غير آس، وفيها ما ذكر الله عز وجل مما أعده لعباده من نعيم الدنيا. فلما أخبرنا الله عز وجل بهذه الأشياء التي في الشاهد والحاضر الذي نراه موجود أمثالها من حيث القدر المشترك بينها، كان ذلك مفهوما لنا، ولولا ذلك لما فهمنا ما خاطبنا الله عز وجل به. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. قال: ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، مع العلم بالفارق الذي تميز به المخبر عما يعلمه المخاطب من الأشياء التي يشاهدها. فنحن نعلم الفارق المميز بين لحم الدنيا وخمر الدنيا، وهكذا ما تميز به خمر الآخرة. فخمر الدنيا يغتال العقول ويصيب بالصداع وأوجاع البطن، وهكذا فيه مضرة ومفسدة لأعضاء الجسم كالكبد ونحوه. أما خمر الدنيا فإنه لا غول فيها، لا يغتال العقول، خمر الآخرة لا يغتال العقول ولا يصدع الرؤوس ولا يسبب أذى، وإنما هو لذة صرفة ليس فيها نقص ولا فيها كذلك أيضا ماذا ما وليس فيه فساد. قال ويعلم بها قال مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعلم الفارق المميز بين هذا وذاك، ونعلم أن ما أخبر الله عز وجل به من الأمور الغيبية أعظم مما يعلم في الشاهد. فكذلك أيضا صفات الله عز وجل أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، ونحن نعلم معاني تلك الصفات، فنعلم معنى الحياة ومعنى البصر ومعنى السمع من حيث المعنى الكلي، ولولا ذلك لما فهمنا ما أخبرنا الله عز وجل به، ولكن الحقائق والكون وما هي عليه من الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. قال وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه، ولهذا جاء في الآثار الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. وهذا هو تفسير التأويل على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله المراد هذا النوع، النوع الحقيقي. قال وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم. يعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم. هذا التعليل تعليل لخفاء المتشابه عن بعض الناس. لماذا خفي المتشابه عن بعض الناس؟ إما لنقص في علمهم، أي في علم هؤلاء الذين لم يعلموا المتشابه، لأن الإنسان لا يمكن أن يدرك كل شيء. قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم. فليس هناك شخص في الدنيا محيط بكل شيء، بدقائق كل شيء من العلوم، حتى العلوم الشرعية التي هي محط ماذا قضاء أنفس الأوقات لأهل العلم الذين قضوا أعمارهم فيها، فمع ذلك ليسوا بمحيطين لكل شيء، وتخفى عليهم أشياء وأشياء كثيرة. ولذا تجد كثيرا من أهل العلم يقول نعلم ونجهل، وما نجهله أكثر مما نعلمه، لأن الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إما لنقص في علمهم، وهذا النقص هو صفة لازمة للمخلوق، المخلوق لا يكون علمه إلا ناقصا، لا يمكن لشخص أن يحيط بدقائق كل شيء من دقائق الفقه ودقائق التفسير ودقائق الحديث إلى آخره، هذا أمر يستحيل. ولكن الله عز وجل يعطي من فضله ما شاء لمن شاء. قال رحمه الله تعالى إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم، خفي عليهم بعض المتشابه لتقصير في الطلب، وهذا يحصل عند طلاب العلم المقصرين وعند العامة، وعند العامة العامي قد يجهل أشياء بسبب تقصيره. وطالب العلم وإن كان منخرطا في أوساط طلبة العلم لكنه بسبب تقصيره يفوته أشياء وأشياء مما يرتفع عنه به الاشتباه لو كان قد جد وعلمه. قال أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم، قصور في الفهم، لأن أفهام الناس ليست على حد سواء، فمنهم الذكي ومنهم البليد ومنهم دون ذلك بين ذلك ومنهم بين ذلك، الناس يتفاوتون. أو قصور في فهمهم، يكون قد علم هذا الأمر ولم يقصر في طلبه لكنه لقصور في فهمه لم يدرك الأمر على وجهه. وهذا ملحوظ المشاهد أن بعض الناس قد تخفى عليه أشياء وربما تشرحها له المرة الأولى والثانية والثالثة وهو لا يزال ماذا لم يدرك معناها. قال أو سوء في قصدهم. سوء القصد سبب لحرمان العلم الصحيح. سوء القصد سبب لحرمان العلم الصحيح. يكون قد علم ولم يقصر وفهمه جيد من الأذكياء لكنه لم يرزق الذكاء. رزق الذكاء ولم يرزق الذكاء، فتجده يتخبط في الشبهات، يعلم الحق ويعرض عنه ويتبع المتشابه. فتشابه هذا الأمر في حقه والحيرة والشك والاضطراب الذي وقع فيه نتج عن سوء في قصده، عن سوء في قصده. أراد أن يقرر مذاهب مخالفة لمذاهب السلف، أراد أن يدعم مذاهب الفرقة التي ينتمي إليها كالمعتزلة والأشاعرة وأضرابهم، وأخطأ في ذلك فاشتبه عليه بسبب هذا القصد السيء أشياء. وهذا كما هو حال الخوارج، كما هو حال الخوارج لما نظروا عبد الله ابن عباس، لما نظروا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكروا له ثلاثة أشياء فيما المناظرة الطويلة المعروفة. وناتج هذه الثلاثة الأشياء مع كونها اختلط فيها نقص في العلم وتقصير، فكذلك أيضا انضم إلى هذين سوء في القصد، سوء في القصد فضل السبيل. ولهذا لما تبين لطائفة منهم هذه الشبهات انقشع عنهم النقص الذي حصل في العلم فرجعوا إلى مذهب الحق. وأما الآخرون الذين لازمهم سوء القصد استمروا على ما هم عليه حتى قتلوا عن آخرهم بأيدي الصحابة وبسيوفهم. وهكذا الجهل يفعل بأصحابه. قال وهذا النوع يسأل عن بيانه النسبي الذي هو يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، هذا يسأل عن بيانه، يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا هذه الآيات كلها تدل على أن القرآن أنزله الله عز وجل تبيانا وهدى، وما لا يعلم معناه ليس من هذا في شيء. قال ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية، أي مسائل الاعتقاد، مسائل العلمية الخبرية التي تعلم وتعتقد، والمسائل العملية الحكمية التي تحتاج إلى عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. قال وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. الخلاف الذي يحصل بين أهل العلم في المسائل ويسأل عنها السائلون هي من هذا النوع. ما حكم كذا؟ وهذا بسبب أنه اشتبه عليه الأمر. ولذلك تجد بعض الأسئلة أو أكثر الأسئلة الواردة إلى أهل العلم تجدها من هذا القبيل، تشتبه عليه أدلة مع أدلة أخرى، فيريد أن يبين له ذلك العالم فصل الخطاب في هذه المسألة وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا. قال: فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا في المسائل العلمية الخبرية، ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل، حصل اشتباه على أهل التعطيل في هذه الآية، وهي من المسائل العلمية الخبرية، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين. أتوا إلى هذه الآية: ليس كمثله شيء، فنفوا الصفات. من أين نفيتم الصفات؟ ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا هذه الآية، ليس كمثله شيء. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قالوا: لو أثبتنا للخالق صفات هي ثابتة للمخلوق للزم من ذلك التمثيل، والله قد قال ليس كمثله شيء، إذن تنفى الصفات كلها. وهذا جاء نتج عن أحد الأمور التي تقدم ذكرها: نقص العلم أو التقصير في الطلب أو قصور في الفهم أو سوء في القصد. قال رحمه الله: حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه، أي من هذه الآية، انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، إما أن ينفوا كل ما وصف به نفسه كمذهب الجهمية والمعتزلة، أو ينفوا بعض ما وصف به نفسه كمذهب الأشاعرة. قال: وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. فإذا هم نظروا بعين واحدة، وهذا النظر بهذه العين الواحدة ليس نظرا صحيحا أصلا، فهم نظروا بعين واحدة فيها غبش فلم يدركوا الحقيقة. لو نظروا إلى جميع الأدلة ونظروا إلى هذا الدليل بعينه بوجه المقارنة بينه وبين الأدلة الأخرى، وبفهم هذا الدليل على فهم السلف الصالح، لما وقعوا في هذا التخبط والاشتباه. أعرضوا عن الأدلة السمعية التي هي: وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وكان الله بكل شيء عليما، إلى آخره. والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، ومن الأدلة العقلية أن صفات الكمال ثابتة للمخلوق، فكيف تسلب صفات الكمال عن الخالق مع ماذا وصف المخلوق بها؟ قال: وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. هذه هي الشبهة التي عند القوم، بسبب غفلتهم أو تغافلهم عن هذا الأمر. فهذا السطر مهم، السطر الذي ذكره المؤلف: غفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. الاشتراك في أصل المعنى، الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، وجعل الإنسان سميعا بصيرا، هذا لا يلزم المشابهة. والاشتراك في أصل معنى السمع والبصر، الذي هو في السمع إدراك المسموعات، وفي البصر رؤية المبصرات، هذا الاشتراك في هذا المعنى الكلي لا يستلزم التماثل، لا يستلزم التماثل. فسمع المخلوق وبصره يليق به، وسمع الخالق وبصره يليق به، بينهما قدر مشترك، وهو المعنى الكلي لصفة السمع وصفة البصر، هذا مشترك، الذي هو إدراك المسموعات ورؤية المبصرات، هذا مشترك بين الخالق والمخلوق باعتبار هذا المعنى الكلي. لكن السمع عند إضافته إلى الخالق فيقال الله سميع، الله بصير، هذا ينفصل عن إضافته للمخلوق، فسمع الخالق يكون ماذا؟ يليق بكماله، وسمع المخلوق يليق بضعفه وعجزه. قال: ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء، انظر الآن، حصل لهم فهم خاطئ في هذه الآية نفسها، ذهبوا واستدلوا بها على نفي الصفات. لو أمعنوا فيها وتدبروا فيها لوجدوها تدل على إثبات الصفات لا على نفيها، من أي ناحية؟ تأمل. قال لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي يقال أمعنوا وأنعموا. أنعموا وأمعنوا كلاهما، أمعن في الأمر أي تأمل فيه ودخل فيه بتأمل، وأنعم فيه بمعناه وقريب منه. بعض الإخوة يجد بعض العلماء يعبر بقوله أنعم النظر فيأتي ويقول صوابه أمعن. لا، لا تقول صوابه أمعن، لأن الوجهين جائزان. ثم لو أمعنوا في النظر أي تأملوا تأملا دقيقا في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها. من أي وجه؟ قال لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى. نفي المماثلة ليس كمثله شيء، أنت لما تقول هذا الشيء ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا، فمعناه أن هذا له أشياء تخصه، له صفات تخصه، له كذلك كيفيات تخصه لا يماثل بها الشيء الآخر. فأنت لا تتكلم عن جماد، يعني لا تتكلم عن معدوم، لا تتكلم عن شيء معدوم فتقول هذا ليس مثل هذا، وإنما تتكلم عن شيء موجود له أشياء تخصه وحقائق كذلك متعلقة به، فتقول هذا ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا. فتقول مثلا زيد ليس مثل عمرو، زيد ليس مثل عمرو، ليس معنى هذا أن زيد معدوم أو ممتنع، بل هو موجود له صفاته وله كذلك الأشياء التي تتعلق به، لكنه في هذه الصفات ليس مثل عمرو في الشجاعة، في الكرم، في ماذا بارك الله فيك، في الشهامة إلى آخره. قال رحمه الله ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى. هذا تماما هو الذي ذكرناه لو تذكرون في معنى قول السلف الكيف مجهول. فنفي الكيف ماذا يستلزم؟ ماذا على ماذا يدل نفي الكيف؟ يدل على ثبوت أصل المعنى، يدل على ثبوت أصل المعنى. هذا أمليناه عليكم فيما مضى، أمليناه عليكم فيما مضى. لو لم يكن معنى الاستواء معلوما لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول إن نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو، كذلك أيضا ذلك الكلام ينسحب إلى هذا الموضع. قال رحمه الله لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. لولا ثبوت أصل الصفة ما كان في نفي المثل فائدة، وإنما المراد أن الله عز وجل كامل وصفاته كاملة، أنه لكمال صفاته وكمال ذاته لا يماثله المخلوق الذي هو ناقص في ذاته وصفاته. قال ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية، أمثلة الذي وقع فيه الاشتباه في المسائل العملية الحكمية، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث قاعدة عظيمة في باب كيفيات الصلاة، في باب كيفية الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. قال حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. قال ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. قال: وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة صلاة أكثر من 11 ركعة أو من 13 ركعة في قيام الليل، المؤلف ينتقد على من استدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي على هذه المسألة. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول، لا نسلم هذا الانتقاد، هذا الانتقاد ليس بمسلم، فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا شامل للعدد وشامل لماذا؟ للكيفية. شامل للعدد، لا يجوز أن يزاد على صلاة الظهر بخمس ركعات. لو قال لك قائل: ما الدليل؟ تقول: قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يستحب أن يصلى قبل الفجر أكثر من ركعتين. ما الدليل؟ قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الوجه الأول، أن لا نسلم ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الاقتصار بهذا الحديث إنما هو في الكيفية دون الكمية. والوجه الثاني، لو سلمنا أن هذا الحديث إنما فيه الاقتصار على الكمية دون الكيفية، على الكيفية دون الكمية، لكان هناك أدلة أخرى، وهي عموم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماذا؟ في أموره، ومنها اقتصاره على 11 أو 13 ركعة في صلاة الليل. ومن هذا تقول، في هذا تقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في رمضان وفي غيره على هذا العدد هو الموافق، هو ماذا؟ سنته عليه الصلاة والسلام، هو السنة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو سلمنا ما ذكره المؤلف، فنرجع إلى أدلة أخرى، وهي عموم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عموم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة مستقلة في صلاة التراويح بين فيها هذه المسألة بجلاء ووضوح. على كل، ليس قصد المؤلف من إيراد هذه المسألة إلا التمثيل، أن يأتي بمسألة واحدة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، وناتج وهي مما اشتبه على بعض الناس دون بعض، مما اشتبه على بعض الناس دون بعض. أما المسائل العلمية الخبرية التي هي مسائل الاعتقاد، فالخلاف فيها يضر ويبدع صاحبه. وأما في المسائل العملية الحكمية كأفراد هذه المسائل، في بعضهم يقول يجوز زيادة، وبعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول صلاة تحية المسجد واجبة والآخر يقول مستحبة، هذه مسائل تبحث ويتبع فيها الدليل وماذا، ولا يبدع المخالف فيها، وإنما هي من المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح، أي يجوز فيها الاجتهاد ممن كان أهلا. إذن هذا هو درس اليوم، أن التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو معرفة حقائق الأشياء وكنهها، وهذا هو الذي عني بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف. والثاني النسبي، وعليه قراءة الوصل، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون مشتبها عند بعض الناس دون بعض. وهذا يكون كما يكون في المسائل العملية الحكمية، يكون في المسائل العلمية الخبرية. يقول: هل الصفات من باب المحكم أم من باب المتشابه؟ من يجيب؟ ولله أبوه، لله دره. عندك من المحكم من عنده غير هذا؟ عندك يا أخنا سليمان. أحسنت. من حيث معرفة المعاني فهي من ماذا؟ معرفة المعاني محكم، ومن حيث الكيفية متشابه. متشابه، أحسنت. ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين في مالي. يقول: شخص ينكر الدروس العلمية اليومية مستدلا بحديث ابن مسعود يتخول أصحابه بالموعظة كان يعظهم كل خميس مخافة السلام عليهم، فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا في الموعظة، بارك الله فيك، في الموعظة. وأما الدروس العلمية التي تعقد فهي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه كل يوم، كان يسأله السائل فيستفيدون، وهذا درس علمي، ويأتيه كذلك ينبه على بعض الأشياء، يخبرهم ببعض الأمور، هذه كلها دروس علمية من النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما التخول بالموعظة كل خميس هذا في باب الوعظ، في باب الوعظ. أما في باب الدروس العلمية فأخذها بالاستمرار هو الذي ينفع، وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إنما ذلك خوف السآم عليهم، ماذا كان يتخولهم بالموعظة كل خميس. وأما الدروس العلمية والفوائد فهذا أنا الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.